أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: المرء مخبوء تحت لسانه. المرء مخبوء تحت لسانه. الإنسان ما دام ساكتا لا تعلم ماذا حقيقته، لا تعلم مستوى فكره، طريقة تفكيره، ما إلى ذلك. فإذا تكلم خرج ما هو كان مخبوءا. نفترض أنه عالم جليل وأنت لا تعرفه وساكت، هذا مخبوء تحت لسانه. إذا تكلم ظهر فضله. وبالعكس، شخص جاهل أنت تعاشره لمدة طويلة مثلا وهو لا يتكلم معك، لا تعرف ماذا، لا تعرف جهله، إذا تكلم خرج ماذا؟ خرج جهله واطلعت على حقيقته. فالمرء مخبوء تحت لسانه. كان الكلام ولا زال في باب النكاح، وقلنا أن الكلام فيه يقع في فصول، وقد تقدم الفصل الأول والثاني، وكان الفصل الأول في بيان استحباب النكاح وبيان بعض آدابه وأحكامه، والفصل الثاني كان في أحكام النظر واللمس والستر وما يلحق بذلك، والفصل الثالث الذي هو محل كلامنا الآن هو ماذا؟ عقد النكاح وأحكامه. قال: عقد النكاح على قسمين. الأول العقد الدائم، وهو عقد لا تعين فيه مدة الزواج. الثاني العقد غير الدائم، وهو عقد تعين فيه المدة كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل. واضح عند الأغلب أنه عندنا ماذا؟ زواجان، عقدان، نكاحان. تارة يكون العقد دائما، وهذا هو الأغلب في الزواج. الأغلب الإنسان عندما يتزوج يتزوج دواما. ما معنى أنه دوام، عقد دائم؟ بمعنى أنه لم تعين فيه مدة. أنت عندما تتقدم لامرأة وتتزوج، هي تقول زوجتك نفسي، أو الموكل مثلا يقول، وأنت تقول قبلت. لا يقال زوجتك نفسي لمدة ساعة مثلا أو سنة أو كذا، لا، وإنما هو عقد دائم. نعم، ممكن أن يزول بالطلاق، لكن هو كعقد بأساسه هو دائم. عندنا في قبال ذلك عقد منقطع غير دائم، ويسمى بالزواج المنقطع وزواج المتعة، وهو ماذا؟ عقد تعين فيه المدة. فكل الزواجين هو ماذا؟ عقد نكاح. الفارق أن هذا عينت فيه المدة، ذاك لم تعين فيه المدة، فهو زواج. يعني حقيقة هذا التشنيع العظيم من الوهابية على مسألة العقد المنقطع، لو نظر إليه بتفكير بسيط ينظر الإنسان إلى أنه ليس فيه فرق. يعني هذه المرأة تقول زوجتك نفسي، ذاك يقول قبلت التزويج، لا أحد يقول هذا فيه إشكال. في المقابل هذه قالت زوجتك نفسي لمدة سنة، ذاك قال قبلت التزويج، قامت القيامة وقامت الدنيا ولم تقعد. والكارثة من بعض أبناء جلدتك، يشكرون على هذه ماذا؟ على زواج المنقطع. أتخطر في إحدى التعليقات رأيت بعض الأشخاص علقوا على أحدهم كان يتكلم على زواج المتعة، فماذا؟ فبعضهم علق قال أنا أزني ولا أتزوج متعة. لماذا؟ يقول حتى أني هذا الزنا أعلم أنه حرام واضح، وأكون صريحا مع نفسي أن ارتكبت محرما إلى هذه الدرجة. بينما لو نظر إليه هو مجرد هذا عقد عينت فيه المدة، ذاك عقد لم تعين فيه المدة، لماذا هذا محرم وذاك غير محرم؟ أنت الذي تقبل بالزواج، الزواج الدائم لا إشكال فيه، لا يأتي أحد ويقول محرم. مجرد أنه ذكرنا المدة صار حراما، أنت محاسب أمام الله تعالى عندما تفتي وتقول هذا محرم، تفتي بغير ما أنزل الله تعالى. ما هو الدليل؟ أنا الآن أسألك وأقول لك ما هو الدليل على أنه هذا يكون محرما بمجرد أني أذكر مدة؟ ما هو الدليل؟ نظير ما لو قلت لك مثلا أنا أعطيتك كتابي هذا هبة، وتارة أقول أعطيتك إياه استعارة لمدتي ماذا؟ ساعتين. تقول لي ما دمت ذكرت المدة فحرام، وما دمت لم تذكر المدة فحلال. يعني ينبغي الإنسان عندما ينكر شيئا ينبغي أن يفكر فيه. حقيقة كثير من الناس عندما ينكرون بعض الأشياء ويشنعون على بعض الأمور، هو في الحقيقة لم يعطي نفسه وقتا للتفكير في ذلك الأمر. ولهذا جاء في الرواية الناس أعداء ما جهلوا، الناس يعادون الأشياء التي يجهلونها. هو في الحقيقة لم يفكر أنه ما الفرق بين الدائم والمنقطع، فقط فكرة ذكر المدة تجعل الزواج حراما بأي دليل؟ طبعا الآن تقول لي شيخنا يعني نشجع الناس على زواج المتعة، وإذا جاءني شخص أعطيه أختي وبنتي وما إلى ذلك، وأنا بالنتيجة أعرض على امرأة الزواج المتعة، أقول لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. نحن تارة نتكلم عن أنه جائز أو غير جائز، هذا أمر يرجع فيه إلى الشارع. الشارع المقدس أجاز، انتهت المسألة، أجاز. لكن يأتي كلام آخر، هل أنا أفعله أو لا أفعله؟ هذه مسألة أخرى. أخذنا قبل بعض عدة دروس، لعله درسين أو ثلاثة، أخذنا أنه الرجل يجوز له أن يخرج في الشارع أمام النساء أمام الرجال بالنتيجة، بمجرد أنه يستر عورته، صدره ظاهر، ظهره ظاهر، فخذاه ظاهران، يجوز، الشارع المقدس أجاز ذلك. لكن هل يعني أنه أنا الآن أخلع ملابسي وأخرج في الشارع بمجرد أنه أضع قطعة من قماش على عورتي؟ لا، هذا شيء وذاك شيء آخر. نحن نقول زواج المتعة جائز، لم نقل واجب، لم نقل واجب. ولهذا الآن هذا التشنيع الكبير على الشيعة وكذا، أنهم زواج المتعة وزواج المتعة وزواج المتعة، في الواقع الخارجي أين هو زواج المتعة؟ في اليوم الواحد كم شخص يتزوج؟ كثير يتزوج زواج دائمي، كثير. في قبال ذلك كم شخص يتزوج الآن في العراق؟ كم مرة أنت في حياتك سمعت أن شخصا تزوج زواجا منقطعا؟ أنا لعلي سمعت مرة أو مرتين، لعلي هكذا طبعا، وكان سماع ليس حقيقة، يعني لم أطلع على المسألة، قيل أن أحدهم تزوج متعة لا يوجد في الواقع الخارجي. تقول لي شيخنا أنتم تنصحون به؟ لا طبعا لا، لأن الواقع الخارجي الآن ينظر إلى زواج المتعة بنظرة أشنع من النظر إلى الحرام، وهذا واضح جدا في بعض المجتمعات، أتكلم عن بعض المجتمعات لعلها الأغلب لا أدري، نظرة جدا بشعة على من يتزوج المتعة، وسمعته في الشارع أمام الناس تسقط تهدر. يعني الآن فلان الفلاني تزوج متعة، هكذا يعني لعله يكون حديث الساعة، فأنت لابد أن تحافظ على سمعتك، لابد أن تحافظ على سمعتك، وبالتالي تتجنب هذه الأمور. ولهذا نحن كطلبة حوزة هذا الأمر جدا ماذا نتجنب عنه. بعض الأحيان بعض الأشخاص يسأل يقول شيخنا أنا أحتاج كذا زوجة متعة كذا، أقول له هذا ليس عملي بالنتيجة، ليس عملي، وأنا لا أشجع بالنتيجة، أشجعك على أن ماذا تسعى للزواج الدائم. نعم يأتي شخص ويقول أنا لو لم أتزوج سأقع في الحرام، لا أستطيع لا أستطيع، نقول له ركوب العار أولى من دخول النار، إذا كان هذا عارا اجتماعيا فأنت ماذا تركبه أفضل مما أن تدخل النار، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم عن الحالة الطبيعية لا لا نشجع على ذلك. أيضا لابد من التفريق بين تطبيق زواج المتعة وبين تشريع زواج المتعة. الآن هذه الهالة والتشنيع والنظر إليه بقباحة وما إلى ذلك من أسبابها البارزة هو التطبيق. كيف؟ يعني هكذا يأتي بعض الشباب ويقول أنا ماذا تعرفت على بنت في الجامعة وتزوجتها زواجا منقطعا من دون أن يعلم الوالد، هذا تطبيق خاطئ، هذا الزواج أصلا باطل، هذا الزواج باطل بتصريح العلماء. أو آخر يتزوجها وماذا وفي الجامعة، هذا نسمعه في الجامعة يفعلان بعض الأمور بالنتيجة بينهما، هذا تطبيق خاطئ. الإسلام لم يقل لك اهدر سمعة ماذا سمعة هذه البنت، بل في هذه الحالة لا غرابة أن يقال أن هذا العمل محرم أصلا. هسه لا أريد أن أفتي، أنا لم أطلع يعني على هذه الفتوى، لكن أقول لا غرابة أن نقول أن هذا العمل محرم. لماذا؟ لأنه يهدر سمعته هذه البنت، هي عندما تقدم على هكذا أمر يهدر سمعتها. الإنسان ليس له أن يهدر سمعته، هذا خطأ. فهناك جانب تطبيقي نقول هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المكلفين. كما أن الآن الزواج لا أحد يناقش في أنه شيء ماذا؟ محبذ وضروري ونفسيا نافع للزوجين، لكن يأتي شخص يتزوج ويستعبد المرأة، يستعبدها خادمة في البيت، هل نقول إن الزواج أمر سلبي؟ كما أنه البعض هكذا، بعض النساء عندما تتزوج وترى زوجها يستعبدها ويضربها وجعلها خادمة عند أهله، بعد فترة تطلب الطلاق وتطلق، يقال لها فلان يتقدم لك للزواج، تقول لا أتزوج، الزواج عقدة في الحياة. هذه نظرة غير واقعية. المشكلة في هذا الرجل في تطبيقه للزواج، ليست المشكلة في أصل الزواج. ونظير ذلك كثير في المجتمع. الآن الطب مثلا يأتي شخص ويكون طبيبا ويبيع مثلا الأعضاء البشرية، طبيب يبيع الأعضاء البشرية يستغل مهنة طبه، هل نقول إن الطبابة أمر قبيح أو نقول هذا فعل أمرا قبيحا؟ فينبغي التفريق بين أصل التشريع وبين ماذا؟ وبين التطبيق. وينبغي ملاحظة أن الشارع لم يقل واجب، قال جائز، والجائز يجوز فعله ويجوز تركه. هسه على أعلى التقادير فلنقل مستحب، يجوز تركه بالنتيجة، لكن مع هذه الأعراف الخارجية لا يمكن أن يشجع على الزواج المتعة، لا يمكن. وهذا ذكرناه سابقا أنه بعض الأمور، هسه لا أدري ذكرته في هذا الدرس أو في درس المسائل المنتخبة، بعض الأمور قد تكون جائزة بل مستحبة بحكم الشارع، لكن يأتيها عنوان آخر فيجعلها أيضا في حكم الشارع ماذا؟ محرمة. مثالها الواضح النقاب، البوشي، هذا البوشي الذي تلبسه المرأة تضعه على وجهها في كل منطقة لعله يسمى باسم، يسمى بالنقاب، يسمى بالبوشي، يسمى بالبوشية. فهذه قطعة قماش تضعها المرأة على وجهها تستره، شيء جيد بالنتيجة، امرأة تحب الستر. لكن تذهب إلى بعض المجتمعات، بعض الدول، إذا مشت المرأة بهذا اللباس أمام الناس يضحكون عليها، يستهزئون بها، يشنعون عليها، يتنفرون منها. هنا الشرع المقدس يقول هذا صار لباس شهرة، إذا صدق عليه أنه لباس شهرة صار محرما. لبس البوشي لم يكن محرما، لكن بلحاظ هذا الواقع الخارجي صار محرما. فينبغي الالتفات إلى هذه العناوين الثانوية. قال طبعا، والبعض هكذا يأتي ويقول وردت روايات في المتعة وكذا وكذا، ولا بد من فعله، والشيعة لا بد أن يفعلوه ما إلى ذلك. في الحقيقة يعني أتوقع أن هذا لو رجع إلى نفسه قليلا يجد أنه لا يدافع عن المستحبات، بل يدافع عن شهوته ورغبته. لأنك إذا كنت تريد أن ماذا؟ أن تحافظ على مستحبات الشريعة، فكثير من مستحبات الشريعة أنت تركتها. صلاة الليل مثلا، صلاة الليل، فإذا وجدنا من نفسنا أنه زواج المتعة ولا بد من الإتيان به، والشيء أي ماذا لا بد أن يحافظ على هذه، وبعد قليل تكون مثلا شعيرة وما إلى ذلك، وتراه مندفعا والزواج والزواج لكن في الواقع هو يريد أن يتزوج، هو يرغب في هذا الأمر، فيأتي ويعلق ماذا رغباته على الشريعة. فلو كان صادقا في مسألة الاستحباب لدافع عن صلاة الليل، لدافع عن قراءة القرآن، لدافع عن قراءة نهج البلاغة، الصحيفة السجادية وما إلى ذلك. لماذا بخصوص هذا الأمر تراه مندفعا؟ فهذا يكشف عن أنه ماذا؟ أنه في الحقيقة يريده لنفسه. قال عقد النكاح على قسمين، هذا قرأناه لا حاجة إلى ذلك، فقط أنه المدة ماذا؟ يمكن أن تطول ويمكن ماذا؟ أن تكون قصيرة. يعني زواج المنقطع لا يشترط أن يكون ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، ممكن 10 سنين. وهذا فيه إيجابية عند البعض. مثلا نفترض أنه أحد الأشخاص، مثلا نفترض هكذا، أنه يقول أنا في جبهة الحرب، ولعلي ماذا أفقد وزوجتي تبقى من دون زوج ولا تستطيع أن تتزوج. مسألة المفقود زوجها يعني من مسائل المشكلة حقيقة عند المرأة. المرأة إذا فقد زوجها ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيبحث عنه مدتين 4 سنين لعله كذا، وبعدها بعض الأحيان أصلا لا تستطيع الزواج المرأة. فهذا يقول مثلا أنا أدري بنفسي أني سوف أفقد أو أموت أو كذا، والمرأة لعلها لا تدري بي، فنتزوج منقطعا لمدة 5 سنين مثلا. وإن كان هذا في الواقع الخارجي لا يوجد، لكن أقول هذا حل. يقول هذه المرأة لو سمعت أني فقدت بالنتيجة هي بعد 5 سنين سوف ينتهي العقد، مجرد أنه يمضي 5 سنين ينتهي العقد. على كل، قال يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا. المشترط هو الرضا الواقعي، أما الرضا الظاهري فلا يؤثر، عدم الرضا الظاهري لا يؤثر. يعني الآن امرأة هي راضية واقعا، هي تريد فلان تتزوج به، لكن عندما يسألها أبوها تتظاهر أنه لا، أنها لا تريده. أبوها يعلم أنها في قلبها هي راضية، نقول العقد صحيح، وإن كانت أظهرت ماذا؟ الكراهة. بالعكس، إذا علم الأب أن ابنته مثلا غير راضية، الزوج علم أن هذه الزوجة التي سوف يتزوجها غير راضية واقعا، لكنها قالت أنا راضية، هل ينفع؟ نقول لا ينفع، العقد باطل ما دمنا نعلم واقعا أنها ماذا؟ أنها غير راضية. قال يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعا. فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة، أذنت وتظاهرت بأن هذا بأني لا أريده، مع العلم برضاها القلبي صح العقد. كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد. فكثير من النساء مسكينات تأتي ماذا؟ بهذه الأعراف العشائرية الظالمة، بعض الأعراف العشائرية طبعا ليس كلها، بعض الأعراف العشائرية الظالمة، مسألة النهوة ومسألة ماذا؟ البنت الفصلية التي تؤخذ فصلا، هذه بنت فصلية يعني بنتيجة لا تحب أن تتزوج فلان، فيأتي ويتزوجها كارهة. بعضهم أصلا أعمارهم كبيرة بعمر والدها، لكن حدثت مشكلة بين القبيلة الفلانية والعشيرة الفلانية، وكان حل المشكلة أن نأخذ منكم بنتا يتزوجها رئيس العشيرة أو ابن رئيس العشيرة، ظلما وعدوانا. وهؤلاء حقيقة وراءهم نار، وراءهم عذاب عظيم، هذا يخالف الشرع ويتعدى على حقوق الآخرين ويظلم هذه البنت ويضيع مستقبلها ويضيع ماذا؟ سمعتها أمام الآخرين. هذه تبقى وضيعة، كانت في بيت عز، كانت في بيت كرامة، على مشكلة بسيطة أخذت، بأي دين، بأي شريعة، بأي قانون تؤخذ البنت كارهة؟ وإن قالت واقعا قبلت، هي لا تستطيع أن تقول أصلا لا أقبل، لا تستطيع، تقوم الدنيا ولا تقعد. لعله بعض القصص على هكذا يقولون أنه إما أن يقتل أخوها أو تتزوج هي بفلان، طبيعي البنت تحافظ على حياة أخيها وتقول قبلت، لكنها أنت تعلم أنها غير راضية، أنت تزني معها، هذا زنا وليس ماذا؟ وليس زواجا. كل نظرة إليها أنت تقع في الحرام، كل لمسة تلمسها أنت تقع في الحرام. قال ولو أكرهت على العقد ثم رضيت بعد ذلك وأجازت صح العقد. أحيانا المرأة مثلا لا ترغب بالرجل، لكن بعد أن يعقد عليها وتنظر إلى أخلاقه، إلى تعامله كذا، ترغب فيه بالنتيجة فتقبل. في البداية هي كانت كارهة غير قابلة، أجري العقد وقالت قبلت وهي غير راضية واقعا، لكن بعد فترة رضيت، نقول هنا يصح العقد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.